بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل مذاكرتنا في القواعد الفقهية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وصلنا إلى القاعدة الفرعية السابعة، يقول: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه، أو قال: إذا بطل المتضمن بطل المتضمن. المتضمن للشيء يعني الذي اشتمل على شيء معين، والمتضمن هو المشتمل عليه المفعول. يعني الصلاة تشتمل على أركان، على ركوع وسجود، فالصلاة متضمنة للركوع والسجود. إذا بطلت الصلاة، انتقضت الطهارة، بطل ما فيها، كل ما فيها من سجود وركوع، كل هذا يبطل. هذا معنى القاعدة. يعني إذا رسمت دائرتين تكون دائرة داخل دائرة، فالدائرة الأوسع هي المتضمن، والدائرة التي بداخل الدائرة الكبيرة هي المتضمن. وهذه القاعدة تشبه قاعدة مرت معنا، وهي: إذا بطل أو إذا سقط الأصل سقط الفرع. فكذلك هنا، ويقولون: المبني على الفاسد فاسد. ويقول أيضا هنا: قد يكون المتضمن مرتبا على المتضمن ترتب المسبب على السبب، فيكون الإطلاق من باب المجاز. يعني مثلا من باب ترتب المسبب على السبب، يعني السفر سبب لقصر الصلاة، فإذا بطلت هذه الرخصة، مثلا أنت جمعت الصلاة جمع تأخير، قلت: عندما أصل إلى البلد سأصلي، ما أستطيع أن أصلي وأنا في الطائرة مثلا، فلما وصلت إلى البلد انقطعت هذه الرخصة، هذا البلد ومحل إقامتك، فعندما تصلي تصلي جمع لكن بدون قصر. لماذا؟ لأنه بطلت الرخصة أو بطل السبب، فبطل المسبب وهو قصر الصلاة. يقول أمثلة لهذه القاعدة، يقول: إذا صالح عن عيب في المبيع، حصل بينهم خلاف ولجوا إلى الصلح، إذا صالح عن عيب في المبيع، والصلح خير كما قال الله تعالى، ثم زال العيب، تبين أنه لا عيب، لا والله السيارة يعني ما فيها عيب، وزال هذا العيب منها مثلا. وطبعا الصلح حصل فيه دفع مال حتى لا يطالب مثلا صاحب الحق بحقه الكامل، فدفع له مال. طيب الآن لا يوجد عيب، فإذا بطل الصلح، قال ثم زال العيب، بطل الصلح ويرد ما أخذ، لأن المعوض عنه وصفة السلامة قد عادت، فبطل الصلح وببطلانه بطل أخذ العوض. فالصلح يتضمن إيش؟ أخذ العوض. فما دام أن الصلح بطل لأن العيب قد زال، فيبطل أخذ المال. يقول: لو أكره غير المسلم على أن يقر أنه أسلم لا يحكم بإسلامه. طبعا، لأن الإكراه يمنع صحة الإقرار، وإذا بطل الشيء وهو هنا الإقرار بطل ما في ضمنه، وهو هنا اعترافه بأنه أسلم، هو قال أسلمت هكذا. هذا الإقرار يتضمن ماذا؟ الإسلام، إقرار بالإسلام. فإذا عرفنا هذا الإقرار كان عن إكراه، فلا يثبت الإقرار، لأن من شروط الإقرار أن يكون باختيار، فما دام أنه بالإكراه فلا يثبت هذا الإقرار، إقرار باطل، فما تضمنه الإقرار يكون باطلا، يعني هذا الإسلام لا يعتد به يكون باطلا، هذا واضح. يقول: وإذا تصالح طرفان فأبرأ الواحد منهما الآخر وكتبوا بذلك صكوكا فيما بينهما، ثم ظهر أن هذا الصلح فاسد فالإبراء الذي تضمنه هذا الصلح باطل لبطلانه أيضا، يعني مثل الصورة الأولى، لكن بدل أخذ العوض هنا الإبراء. يقول: ولو قال شخص لآخر بعتك دمي بألف، يعني هذا البيع يتضمن ماذا؟ أنه يأذن له بإيش؟ يعني يقتله، يقول بعتك دمي، خلاص أنا حر، هذا دمي، هذه نفسي، أنا أبيعك نفسي ودمي بألف، فخلاص فقتله. يقول: وجب القصاص. ما يعتذر القاتل يقول: لا والله هو باع دمه علي، ما يملك نفسه. قال: لأن العقد إذا بطل ما في ضمنه وهو الإذن، يعني أصلا هذا البيع هل صحيح؟ هذا ليس ببيع، ما يجوز هذا أبدا، فهذا العقد أصلا باطل، فما تضمنه العقد وهو الإذن بالقتل يكون إيش؟ باطلا. يقول: ولو جعل الكفيل بالنفس مالا للمكفول له ليسقط عنه كفالة النفس فأسقطها، تسقط ولا يجب المال إذ سقط بإسقاط الكفالة، يعني الكفيل بالنفس يعني هو الذي يلتزم أن يحضر فلانا للمكفول له عند مجلس القضاء مثلا، يعني فلان يطالب فلانا بدين فقال له: هات كفيل يكفلك، فجاء الكفيل قال: خلاص أنا أكفل فلانا وآتي به في اليوم الفلاني، قال: اتفقنا. بعدين الكفيل قال: لماذا نورط نفسي في هذه القضايا وبعدين ترتب علي التزامات؟ فراح عند المكفول له صاحب الحق وقال له: خذ هذا المال وأسقط الكفالة عني، أنا ما أريد هذه الكفالة، لأن الكفيل الإخوة كما تعرفون عقد الكفالة يعني لازم من قبل الكفيل وجائز من قبل المكفول له، فهو الواجب أن يلتزم دام أنه عقد هذا العقد، فلا نريد أن أن يسقط الكفالة. فجعل الكفيل بالنفس مالا للمكفول له، قال: خذ هذا المال حتى تسقط الكفالة، يعني ما تحمل. قال: فأسقطها، قال: خلاص موافق. الأصل أنه إيش؟ أسقط الكفالة في مقابل إيش؟ المال. يقول هنا: تسقط الكفالة ولكن لا يجب المال، قال: ولا يجب المال، مع أن المتبادر للذهن ماذا؟ أن يكون هذا في مقابل هذا، يعني إذا سقطت الكفالة يجب عليه أن يعطيه إيش؟ المال في مقابل أنه أسقط الكفالة عنه. فلماذا هنا قال تسقط ولا يجب المال؟ إذ سقط بإسقاط الكفالة، لكن في الحقيقة وهذا موجب العقد، أن إذا سقطت الكفالة، إذا أنا أسقطت الكفالة عنك تعطيني المال، ما يسقط المال. لذلك بعض الأصوليين جعل هذه الصورة من المستثنى منه، مثل ما في شرح القواعد الزرقاء، لكن هو في الحقيقة هذا المثال صحيح هنا، يعني هو لعل نبه أيضا قال: هذان المثالان ذكرهما ابن نجيم على أنهما استثناء من القاعدة، هذا في الذي بعده وبعده، لكن أيضا هذا المثال جعله الزرقاء في المستثنى. لكن هو نقول إيش المقصود فأسقطها سقطت أو تسقط الكفالة؟ المقصود الإخوة يعني إذا أردنا أن نجعل هذا المثال من ضمن القاعدة، أن هذا من باب الصلح، هذا مصالحة، والصلح على إسقاط الكفالة بمبلغ من المال هذا لا يجوز عند الفقهاء، أو ذكر هذا بعض الفقهاء. لماذا؟ قالوا لأن الكفالة عقد ليس بمتقوم، الكفالة عقد ليس بمتقوم، يقولون هذا حق مجرد فلا يجوز الاعتياض عنه. الكفالة شرعت بأن يتوصل بها إلى حفظ الحقوق أو دفع الضرر، فلا يكون المال عوضا عنها. يعني مثلا مثل الشهادة كذلك، لو واحد قال لك يا فلان إيش رأيك أعطيك مبلغ المال وتعال اشهد في المحكمة، وإن كنت ما تشهد بزور يعني تشهد بحق، لكن هل يجوز أن تأخذ مبلغا من المال على هذا؟ لا، الشهادة هي هذه العقود من باب حفظ الحقوق ودفع الضرر، فما يؤخذ فيها يعني مال، يعني وهذا يؤدي إلى تضييع الحقوق. لو حصل فيها تجارة يمكن واحد يمتنع عن الشهادة وقد تلزمه حتى يدفع له مبالغ كثيرة من المال مثلا. فالمهم فيعني هذا ذكره بعض فقهاء الحنفية هنا، أن المقصود هنا الصلح لما بطل، إيش بطل؟ إيش الذي يتضمن الصلح؟ إيش؟ أنه يدفع مبلغ من المال. واضح هنا على هذا سيكون الأمر واضحا، يعني هذا الصلح أصلا من أصله باطل، فإذا بطل الصلح بطل المال. طيب كيف قال؟ هل تسقط الكفالة إذن أو تثبت؟ هو في الحقيقة في قولين الحنفية، هذا القول الذي ذكره هنا أنها تسقط الكفالة، قالوا ليش تسقط مدام الصلح يعني بطل والأصل أن تبقى الكفالة؟ قالوا لأن هذا فيه إبراء له منها، مدام أنه وافق، قال خلاص أنا موافق على إسقاط الكفالة عنك، فكأنه إيش يعني برأه من الكفالة هذه. وإن كان القول المشهور عند الحنفيين لا تسقط، يعني المشهور عندهم أن الكفالة لا تسقط هنا، لأن الصلح بطل وبطل ما يتضمنه من إسقاط الكفالة ومن وجوب المال، وهذا المشهور عندهم يعني في كتب الحنفية، وعللوا هذا يعني بهذا التعليل، لأن الكفالة حق مجرد ليس بمتقوم، فما يعني يجوز فيه الاعتياض بمال، وذكروا بعض التعليلات الأخرى. لكن عرفنا الآن يعني كيف يدخل هذا المثال في القاعدة، فنقول يعني يبطل الصلح فيتضمن، فيبطل ما يتضمنه أيضا من إيش؟ من وجوب المال، يعني فيسقط المال أيضا. أما الكفالة فيها قولان عند الحنفية هنا، المشهور أنها لا تسقط، والله أعلم. يقول: لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه. هذه القضية قريبة، واحد مثلا لو عقد على امرأة في الخارج، وعقد يعني على عقد على كتابية أو كذا، والمهم فلما جاء بلاد المسلمين هو الآن متزوج، الأصل في هذه العقود الصحة، لكن هنا لما جاء بلاد المسلمين ما اعترفوا بهذا العقد، قال لا والله لابد تجدد العقد، ايش يسوي؟ هو الآن هي زوجة له، فعقد عقدا جديدا لهذه المرأة وبمهر، هل يلزمه المهر؟ قالوا لم يلزمه، قال لأن النكاح الثاني لم يصح أصله، خلاص ما في زواج على الزواج، هي زوجة له، كيف يتزوج زوجته؟ فإذا ما دام أن النكاح هذا الثاني باطل فالمهر باطل، وهو أصلا على نكاحه الأول. نعم. طيب قال: وإذا صولح الشفيع بمال ليترك الشفعة لم يصح الصلح، لكن يكون إسقاطا لشفعته، وكذلك لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت، فقد بطل المتضمن والمتضمن في كليهما. إذا صولح الشفيع بمال، تعرفون الشفعة الإخوة، يعني مثلا اثنان يملكون أرضا وما قسمت، النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. عندهم أرض وشراكة بينهما، فواحد راح باع نصيبه على أجنبي، والأصل إذا أراد أن يبيع نصيبه الأولى بهذا النصيب من؟ الشريك. لماذا تذهب إلى أجنبي؟ الآن إذا بعت هذا النصيب على الشريك الذي معك هو سيملك الأرض كلها، وهذا هو المقصود حتى يدفع. فالإسلام أعطى الشريك حق الشفعة حتى يدفع ضرر الشراكة. الشراكة مهما يكون فيها ضرر، كونك أنت تملك الأرض وحدك هذا أحسن من أن يكون لك فيها شركاء. المهم هذا باعها على شريك على أجنبي، فالإسلام أعطى هذا الشريك الأول حق الشفعة. شفعة ما معناها؟ أن ينتزع هذا النصيب من الأجنبي ويعطى للشريك وهو يدفع المال. قل خلاص، يعني هذا من حقي أنا، أني أنا أشتري هذا الجزء. فهذا معنى الشفعة. طيب، فلما حصل مثل هذا قالوا للشفيع: إيش رأيك أنت الآن ترضى بهذا؟ والله فلان الآن اشترى ونستحي من فلان، يعني إيش رأيك نعطيك مبلغ من المال يعني في مقابل ترك الشفعة؟ خذ مال وخلاص، خل هذا شريك معك، الأجنبي هذا يصبح شريكا معك. قال: لم يصح الصلح. لم يصح الصلح، يعني شوف بطل هذا الصلح. هذا عند الجمهور الإخوة، خلافا للمالكية الذين يصححون هذا. قالوا: لم يصح الصلح. وقالوا أيضا هذا يعني علل الحنفية نفس الشيء، قالوا هذا حق غير متقوم وشرع لدفع الضرر، فما يصلح فيه الاعتياض، ما يصلح فيه العوض، فقالوا هذا صلح باطل فيبطل الصلح. قال: لكن يكون إسقاطا لشفعته، هذا أمر آخر. بطل الصلح، وإذا بطل الصلح إيش يحصل للمال؟ يسقط المال، يبطل المال. نعم، فهذا المقصود، يعني كمثال على هذه القاعدة، إن إيش الصلح بطل فيبطل ما يتضمنه الصلح من إيش؟ من أن يعطى هذا الشفيع المال، فنقول هذا الصلح باطل ولا يدفع لهذا الشفيع المال. طيب يقول: أنا لي حق الشفعة؟ الجمهور قالوا: أيضا شفعتك سقطت بهذا الصلح، لأنك يعني كأنك يعني رضيت بهذا. المهم طبعا مسألة المصالحة على الشفعة هذه عند الجمهور لا تصح، لكن عند المالكية تصح، وهذا قول بعض الشافعية أيضا، رجعه الشيخ ابن عثيمين. قالوا: لأن هذا حق آدم يتعلق بالمال، لأن هنا الحق يختلف عن الكفالة وعن الشهادة، هنا هذا الحق مآله إلى المال، لأنه هو الآن لما يرجع له أو يكون له حق الشفعة. طيب هو الآن يريد أن شريكه يريد أن يبيع، وهو يريد حق الشفعة. حق الشفعة معناه ماذا؟ أن يأخذ نصيبه من هذه الأرض كاملة، يعني يأخذ نصيب شريكه. يأخذ نصيب شريكه بماذا؟ بماذا؟ بالمال يشتري. قالوا: إذن هذا الحق يرجع إلى المال في النهاية، فإذا صلح على ترك الشفعة بمال كأنها هي يعني في النهاية. وهذا بالفعل قول وجيه، يعني قول المالكية هنا الله أعلم يعني أقرب. هذه من حقوق الآدميين، وحق يتعلق بالمال واضح، ولا يوجد محظور شرعي، وليس هناك يعني أخذ حق الغير. ثم كذلك هنا لما قالوا حتى على قول الجمهور قالوا تسقط الشفعة، مسكين يعني هو يعني بطل الصلح، ما حصل مال ولا حصل إيش حقه في الشفعة، راحت عليه يعني وخلاص دخل عليه الأجنبي. لكن في الحقيقة هذا وإن كان يعني قوله هنا لكن يكون إسقاطا لشفعته، يقول هذا الصلح الباطل يسقط شفعته. فهمنا؟ هذا عند الحنفية ووجه عند الشافعية ومذهب الحنابلة المشهور عندهم. آه يعني كأنه إيش؟ قالوا لأنه بهذا الصلح كأنه أعرض عن الشفعة، يعني كأن إيش الآن هو ما يريد النصيب من الأرض، صح ولا لا؟ ولما قال خلاص الموافق على الصلح هذا كأن هذا رضا منه أنه إيش ما يريد نصيبه من الأرض، يريد مالا، فقالوا إذا تسقط الشفعة عنه. لكنه في الحقيقة هذا يعني في الحقيقة هو ترك الشفعة بشرط إيش؟ بشرط عوض. أما أن ما نعطيه العوض مسكين أيضا ما يحصل على الشفعة، هذا في الحقيقة فيه يعني ظلم له. ولذلك القول الآخر هو وجه عند الشافعية ورجح بعض الحنابلة أن الشفعة هنا لا تسقط، صحيح هذا الصلح باطل لكن الشفعة ترد إلى صاحبها ويكون بعد ذلك يعني له الخيار، إذا أراد يعني أن يشتري نصيبه النصيب الشريك الثاني اشتري، وإذا ما أراد خلاص هذاك يعني يبيعه على أجنبي، فلأن الترك هنا مشروط بمال يعني. فإذا هنا هذا فيه نظر كما عرفنا، لكن يكون إسقاطا لشفعته، عرفنا أن القول الأقرب ما تسقط الشفعة. وكذلك قال لو باع شفعته بمال لم يصح وسقطت. نعم، يعني قريبا من المسألة الأولى. فعلى القاعدة أن هذا يعني بيع غير صحيح، ويعني يبطل البيع ويبطل ما يتضمنه من استحقاق المال، وحتى على هذا عندهم أنها تسقط الشفعة. لكن على قول مالكية يعني ما أدري هنا هذه في السورة هذه هل سيختلف البيع عن الصلح، ظاهر أنه يعني نفس المسألة تقريبا، والله أعلم. طيب قال وكذلك لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة اختاري ترك الفسخ بألف فاختارت لم يلزم المال وسقط خيارها فقد بطل التزام المال وما في ضمنه. يعني من سقوط خيارها، يعني العنين الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته أن يجامع امرأته لعلة فيه، من حق امرأته إيش؟ أن تفسخ النكاح، يعني هذا عيب في الزوج وعيب من العيوب المعتبرة أنه يخالف مقصود النكاح. فلو قال لها إيش رأيك اختاري ترك الفسخ تتنازلين عن الفسخ بمبلغ من المال وخلاص ما يكون لك حق الفسخ، فيقولون هذا يعني المعاوضة على هذا غير صحيحة، فيسقط الالتزام بالمال ويسقط خيارها. قالوا لي كذلك المخير مع المخيرة إذا خيرها يعني مثلا إذا قال لزوجته مثلا اختاري أنت الذي تختارين أنت التي تختارين البقاء معي أو الطلاق، لو جعل الطلاق في يدها أو خيرها يعني فأرادت أن تختار الفسخ فقال لها اختاري ترك الفسخ بمبلغ هذا المقصود، فيقولون هذا يعني أصلا هذا الالتزام بالمال باطل ويسقط الخيار هنا. طبعا هم يختلفون التعليلات، أدري يعني يقول هو أصلا يملك هذه زوجته الآن وهو يملك بضعها قبل التخيير وبعده، فكان أخذ العوض هنا يعني باطل يعني في غير يعني محله. فالله أعلم. المهم هذا على ظاهر القاعدة. يقول استثناءات من القاعدة: إذا أبرأ المولى مكاتبه عن بدل الكتابة، نعم، يعني العبد المكاتب، يعني تقول له يعني أكاتبك على أن تدفع لي مثلا 5000 تكون حرا، فلم يقبل. إذا أبرأ المولى مكاتبه عن بدل الكتابة، قال أنا أبرأتك عن بدل الكتابة، فلم يقبل، لم يقبل يعني العبد، قال عتق وبقي البدل، مع أن الإبراء متضمن للعتق. قال مع أن الإبراء متضمن للعتق قد بطل المتضمن بالرد، ولم يبطل ما في ضمنه من العتق. إذا أبرأ المولى مكاتبه عن بدل الكتابة فلم يقبل، يعني العبد كان أخذته يعني عزة في نفسه وقال لا أنا أدفع، فقالوا هنا عتق. ما أدري أنا، ممكن المسألة فيها خلاف أو لا يحتاج إلى، لكن هو بالنظر القاعدة يعني أن الاستثناء منها أنه عتق، كأنه إيش يعني اعتبروا هذا بمنزلة عتقه، لأن الشرع ممكن يقال هكذا والله أعلم الشرع يتشوف للعتق، وإذا اعتق جزءا من العبد فقد عتق عليه، كأنه من هذا الباب. يعني إذا أبرأ مولى يعني عبده مكاتبه عن بدل الكتابة خلاص يعتق العبد، لكن قالوا يبقى البدل، يعني ويعتق يعتق لكن يبقى البدل، لأن دين على العبد، ويبقى لنا دين على العبد، لكن العتق والله أعلم ما كان في خلاف مثلا يكون من هذا الباب. قال مع أن الإبراء متضمن للعتق، نعم، ف يعني بطل الإبراء، الإبراء متضمن للعتق صحيح، يعني هذا الإبراء من المولى لما أبرأ يعني تنازل عن بدل الكتابة بطل هذا الإبراء وبقي، لأن ما قبل فبطل الإبراء، ولكن العتق نفذ لم يبطل. وهنا وجه الاستثناء، يعني بطل الإبراء وبقي دين الكتابة، بدل الكتابة بقي، لكن بطل إيش لم يبطل إيش ما في ضمنه من العتق، لأن الشرع متشوف للعتق والله أعلم. قال وإذا اشترى شخص من آخر اليمين، اليمين الموجهة عليه بالمحكمة، هذا شراء باطل، طلبوا من أن يحلف على شيء في المحكمة، فقال إيش رأيك أنا أشتري منك، أنا أحلف بدلك وأشتري تدفع لي مبلغ من المال، فلا تسقط اليمين التي في ضمنه لو وقع هذا الشراء، يعني هذا الشراء باطل. هذا الشراء باطل، يبطل الشراء. هو قال فلا تسقط اليمين التي في ضمنه مع بطلانه، يعني هذا الشراء باطل، لكن اليمين لا تسقط عن البائع يعني الذي توجهت عليه اليمين. طيب إذا قلنا الشراء باطل يكون يتهيألي أن هذه ترجع إيش؟ ما في استثناء صح؟ لا هو يعني ما أدري أدخله بالاستثناء ليش؟ يعني الأولى واضحة لكن الثانية يعني هو بطل الشراء. طيب كان مقتضى هذا الشراء إيش؟ أن تكون اليمين لإيش؟ للأجنبي هذا اللي يريد أن يشتري. طيب اليمين لا زالت على حالها يعني، فبطل هذه اليمين المكذوبة، اليمين التي ستنتقل إلى المشتري، بطلت ببطلان الشراء. لا لما أقصد مكذوبة أقصد يعني ليس من الحق أن تنقل إلى فلان، يعني ما يجوز أن يبيع هذه اليمين لفلان. يعني نقول الشراء سقط، فاليمين الآن إما أن تكون على الذي هو الأصل في القضية أو تكون إيش للذي يريد أن يشتريها. طيب إذا بطل الشراء هل اليمين بقيت لفلان؟ مقتضى العقد إيش؟ إذا أردنا أن نستثني هذه الصورة من القاعدة نقول إيش؟ أن اليمين يعني مع بطلان الشراء انتقلت إلى الإيش؟ المشتري. لكن هو في الحقيقة لا، الله أعلم، أنا ما أدري، هذا اللي ظهر لي الآن مع أن قرأتها قبل ومشيتها كذا. ينظر يعني لعل هذا يدخل في يعني لا تدخل في الاستثناءات. لأن اليمين لم تنتقل إلى المشتري. الله أعلم. طيب المهم يعني هي قاعدة في الحقيقة واضحة وعقلية ومنطقية، لكن الفقهاء يعني يمثلون، وهذا من دقتهم، ومن يعني ما يضبط لك يعني بعض المثل، لأن أحيانا قد يذهل الإنسان عن هذا الأمر، خاصة أن هذا من باب اللزوم. يعني بطل الشيء قد أنت ما يعني تنتبه لما يلزم عنه، فمثل هذه القواعد فيها تنبيه لهذه المسائل وغيرها يعني، والله أعلم. طيب قال نحن قلنا هناك القاعدة السابعة إيش؟ من قواعد هذه تبع إيش القواعد هذه كلها؟ أيوة هذه كلها تتبع التابع تابع، نسينا. الآن هذه سبعة أو سبع قواعد تتبع قاعدة التابع تابع، لأن بالفعل يعني هذه المتضمن يتبع المتضمن، فإذا سقط المتضمن سقط المتضمن، يعني هذا كله يتبع التابع تابع. القاعدة اللي مرت معنا أول ما دخلنا في القواعد الفرعية، الآن يأتي للقاعدة الفرعية الثانية. القاعدة الأولى التابع تابع ما يتفرع عنها سبع قواعد، الآن القاعدة الثانية يقول تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات. تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات، وبمعناها قاعدة اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان. نعم، السبب يعني الذي يقتضي حكم معين في ذات معينة، إذا اختلف السبب كأن هذه الذات ستختلف لأن حكمها سيتبدل، كما قال في معنى القاعدة إذا تبدل السبب تملك شيء ما يعد ذلك الشيء متبدلا حكما وإن لم يتبدل هو حقيقة. وذكر يعني هذا المثال في هذه القاعدة حديث بريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على بريرة معتقة عائشة رضي الله عنها عن أبيها وعنها، فقدمت إليه تمرا، وكان القدر يغلي من اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تجعلين لي نصيبا من اللحم؟ والقدر فيه لحم وتعطيني تمر يعني؟ فقالت بريرة: يا رسول الله، إنه لحم تصدق به علي. النبي صلى الله عليه وسلم: ما يأكل الصدقة، وهذا اللحم صدقة. إنه لحم تصدق به علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لك صدقة ولنا هدية، لك صدقة ولنا هدية. والحديث بوب عليه البخاري، قال: باب إذا تحولت الصدقة، يعني نفس القاعدة، قال: إذا تحولت الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لها: أنت أخذت هذه الصدقة من مالكها على أنها صدقة، فهو يعني هذه الصدقة صدقة عليك أنت. الآن سبب الملك هو الصدقة، لكن إذا أعطتها للنبي صلى الله عليه وسلم لن تعطيه على سبيل الصدقة، ما تصدق على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما إيش؟ تعطيه من طيب نفس محبة، فتعطي النبي صلى الله عليه وسلم على أنها هدية. فالآن سبب هذا الملك الذي إذا امتلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللحم وأكل هذا اللحم، سيكون سببه إيش؟ الهدية، ليس الصدقة. إذن العين تختلف، كأن العين اختلفت، حكمها سيختلف، ستكون حلالا، معني عين واحدة، لكن بسبب السبب الأول الصدقة كانت حراما على النبي صلى الله عليه وسلم إنها صدقة، لما اختلف السبب أصبحت هدية فأصبحت حلالا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها عين واحدة. فقال: اختلاف الأسباب بمنزلة اختلاف الأعيان، مدام السبب اختلف كأن العين اختلفت، أصبحت من حرام إلى حلال. يقول: من مسائل هذه، طبعا هذه القاعدة لها يعني أدلة أخرى أيضا، كما في صحيح مسلم أن امرأة تصدقت، أو أن امرأة تقول: تصدقت لأمي بجارية، أمها تصدقت عليها بجارية، يقول: وإنها ماتت، يعني أو كيف؟ نعم، قال نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك لا، هو العكس، هي سيكون هي تصدقت على أمها. نعم نعم، وجب أجرك وردها عليك الميراث. ما كتبت السبب، لأن أيوة البنت هي تصدقت على أمها. أيوة تمام أيوة تمام، فالبنت صدقت على أمها بجارية، وبعدين الأم ماتت، فلما ماتت البنت ورثت أمها، فرجعت الجارية إلى البنت مرة أخرى، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وجب أجرك وردها عليك الميراث، وجب أجرك وردها عليك الميراث. فالآن يعني تبدل سبب يعني هذه العين، تبدل السبب، اختلف السبب. هي هذه صدقة للأم، ثم عادت إلى المالك بسبب آخر وهو الميراث. وكما هو معلوم أن الإنسان لا يجوز له إيش؟ أن يرجع في صدقته حتى أن يشتري صدقته، فلكن هنا اختلف السبب، ما اختلف السبب أو سبب الميراث يعني جاز تملك هذا الأمر. لذلك يعني أيضا جاء في الحديث، وإن كان صحيح أنه مرسل، مر معنا في البلوغ: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، وذكر منها يعني رجل اشتراها بماله، وهذا يعني على الجمع بينه وبين الحديث الآخر، أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. نعم، ممكن تعطي هذا المسكين صدقة أو زكاة مثلا، بعدين هذا المسكين يسوي دعوة في بيته ويدعو هذا الغني، كان من ضمن المدعوين وجاء الغني وأكل من نفس إيش الصدقة هذه، يجوز لأن السبب اختلف. أنت أعطيته مثلا زكاة فطر وراح المسكين يوم العيد سوى عزيمة كريم وجاء الغني دعا الغني وجاء الغني وأكل من زكاة فطره هو، هذا جائز لأن إيش السبب اختلف. نعم، طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما منع عمر، لما عمر تصدق بفرس ثم وجده يعني يباع فراد أن يشتريه، يعني انظر هنا على القاعدة يجوز وتصدق به ثم أراد أن يشتريه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم. فهنا طبعا العلماء جمعوا بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي مرت معنا، يعني بعضهم قال إنه هنا للتنزيه، بعضهم قال يعني هذا في الصدقة، صدقة التطوع، أما في الميراث أو في الفرض فجائز جمعا بين الأحاديث، يعني نزلوا كل حديث على صورة، هنا يعني صدقة لكن هناك لا تحل الصدقة يعني الزكاة، وكذلك هناك الميراث كذلك. يعني بعضهم قالوا هذا من باب إيش يعني حتى ما يتبع الإنسان نفسه في شيء أخرجه لله، يعني تطوعا، بخلاف يعني الزكاة الواجبة تكون واجبة عليه أصلا، فإذا مثلا يعني اشتراها أو رجعت إليه بطريقة أخرى فلا بأس، لكن أنت أخرج شيء هذا تطوعا من نفسك ثم ترجع فيه فهنا يعني هذا يكره عند جمهور العلماء، والحنابلة يقولون حتى أنه محرم، يعني ما يجوز يعني شراء الصدقة التي أنفقتها في سبيل الله. طبعا هذه القاعدة الإخوة هي تدل على رحمة الله تعالى ولطف بعباده، من باب أنها يعني فيها تيسير على الناس، فيها تيسير، لأن العبد يجوز له يعني ممكن يحرم عليك الشيء من جهة لكن يجوز لك أن تأخذه من جهة أخرى، وهذا في توسع على الناس. يعني مثلا ذكر بعض الأمثلة، قال الفقير إذا أخذ، يعني حتى شوف حديث بريرة في توسعة، النبي صلى الله عليه وسلم يتوسع ويأكل من هذا اللحم لأنه هدية، يعني أصله إيش صدقة. الفقير قال إذا أخذ زكاة أو صدقة ثم وهبها أو هداها لغني أو هاشمي أو باعها منهما حل ذلك المال لهما لتبدل العين بتبدل سبب الملك كما مر معنا. قال وإذا تصدق رجل على قريبه أو أعطاه زكاة ماله ثم مات المتصدق عليه، مثل ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعادت الصدقة للمعطي بالوراثة ملكها وما ضاع ثوابه، شوف يبقى الثواب وفي الوقت نفسه رجعت إليه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجب أجرك وردها عليك الميراث. قال ومنها أن الواهب وإن كان يصح رجوعه في هبته عند عدم المانع برضا الموهوب له أو بحكم الحاكم، لكن لو باع الموهوب لو باع الموهوب له الهبة أو وهبها فلا يبقى للواهب حق الرجوع في الهبة، لأن الموهوب في انتقال ملكيته إلى غير الموهوب له صار كأنه شيء آخر حكما. وحتى لو عاد الموهوب للموهوب له بملك جديد كشراء أو غيره، فليس للواهب الرجوع فيه. وكذلك لو مات الموهوب له وانتقل الملك إلى وارثه. ما أدري والله، هذا أنا أحيانا هو يمشي على المذهب الحنفي، فأنا ما ندري هذا الكلام يعني فيه خلاف ولا، أنا ما نسيت أشوف المسألة هذه. يعني صورتها إيش؟ لو باع الموهوب له الهبة أو وهبها، يعني أعطاها إنسان آخر، فلا يبقى للواهب حق الرجوع في الهبة، وابتداء أصلا ما يجوز أن يرجع. لكن قال إن الموهوب بانتقال ملكيته إلى غير الموهوب له صار كأنه شيء آخر حكما. ما أدري يعني هذا أنه منها ابتداء قال يعني إن كان يصح رجوعه في عند عدم المانع أو كذا، لكن في هذه الصورة، حتى في هذه الصورة ما يجوز أن يرجع، يعني كأنه يعني اعتبر هذا انتقال الملكية إلى غير الموهوب له يعني كأنه صار شيء آخر، مع أنه يعني هنا مجرد انتقال ملكية يعني ليس يعني سبب مختلف مثلا أو شيء. نعم صحيح، أيوة صح، أيوة هذا بهذا نعم. وصح مر معنا الحديث يعني العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيء. عرفنا أن الحنفية لو تذكرون يخالفون في هذا ويقولون يعني ما المانع الكلب إذا عاد في قيء هذا ليس ممنوعا وحراما، يعني لكن هذا واضح أنه من باب يعني التقبيح وكذا، لأن ذكرنا هذا صحيح. وكأنه هنا يذكر لكن هي مثل ما ذكرت مسألة أنه إيش يعني هو أصلا يصح له أن يعود في الهبة، لكن في هذه الصورة عندهم يعني كأن الحكم تغير. لكن عموما على قول الجمهور أصلا ما يجوز له أن يشتري يعني هبته، يعني سواء انتقلت يعني عمر رضي الله عنه وجد فرس يباع في السوق، يعني هل هذا من نفس الموهوب له أو غيره؟ الله أعلم، الأمر عام يعني فما يجوز أن يشتريها مطلقا يعني. طيب، وحتى لو عاد الموهوب للموهوب له ملك جديد كشراء أو غيره فليس الواهب الرجوع فيه. هو يعني كما ذكرت يعني ما دام أن هم جوزوا الرجوع، لكن قالوا هنا الأمر يختلف، الآن باع على إنسان آخر فهنا ما يجوز الرجوع. وحتى لو عاد الموهوب للموهوب له ملك جديد. طيب، كذا لو مات الموهوب له وانتقل الملك إلى وارثه، يعني مرة شددوا حتى الميراث، يعني مع أن الميراث يعني واضح يعني. طيب المهم، وهذه القاعدة الإخوة تنفع كثيرا يعني في المال الحرام. الآن بعض الناس يقول لك كل أموال الناس حرام في حرام، هكذا يضيق كثيرا على الناس. تقول له ليش؟ يقول يا أخي هذه الأموال كلها أصلا مأخوذة من البنوك، والبنوك تعامل بالربا، وأنت راتبك ينزل في بنك والبنك ممكن يتعامل قبل أن يصل إلى يدك بهذا، ويعني دخل في دوامة لا نهاية لها. طبعا هذا الإخوة من الجهل ومن التشدد والتنطع، وهذه القاعدة هي الجواب عن هذا. أبدا هذا ليس بحرام، لأن المال نعم نوعان، إذا كان المال في ذاته محرم ما تنفع مع هذه القاعدة. يعني تخيل واحد قال لك هذا مال مسروق، هذه سيارة مسروقة هدية لك، وانت تعرف انها مسروقه، تقول والله انا ما لي علاقه، انا هذا اعطاني هديه، لا ما يجوز لك ان تقبل هذا، لان هذا بعينه ايش؟ حرام. لكن عموما المال إذا لم يكن بعينه محرما هذا ما ينجس هو بعينه بتعامل الحرام. فكما في حديث بريرة مثلا الصدقة حرام للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآن هي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هدية. فكذلك الآن أفرض هذا المال الذي وصلك حرام، لكن أنت أخذته بكسبك أنت واحد، يعني مال مختلط، هذه القاعدة تنفع في التعامل مع من ماله مختلط، ماله مختلط فيه الحرام فيه الحلال، ولكن هذا العامل يشتغل عنده فأعطاه على أنه إيش راتب له، فهذا حلال لأن هذا العامل كسب هذا المال بطريقة جائزة، حتى لو كان أصل هذا المال حرام، ما أدرى أنه أصل حرام، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفنا الله أن نسأل عن أصول الأموال من وين جاءت، لا، أنت طريقة كسبك للمال حلال فهذا المال يكون حلالا. وذلك مثلا من كان عنده مال حرام يقولون كيف يتخلص بالمال، كيف يتخلص من المال الحرام، عنده إيش فوائد ربوية، أخذ من البنك فوائد ربوية، يقول أنا أسأل أن تبت إلى الله وعندي فوائد ربوية 10,000 كلها ربا، هل نقول له احرقها؟ لا، هذه نعمة الله تعالى ما يجوز. طيب هل نقول أنت تنتفع بها؟ لا، حرام عليك. ماذا يفعل؟ يتصدق بها، لكن ليس على سبيل الصدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يقول يتخلص بها فيعطيها لفقير لمسكين يقضي بها دينا. هو الآن لما يعطي هذا المال، هذا مال ربا، يعطيه للفقير، الفقير يكسبه على أنه إيش عطية، فيكون للفقير حلالا ويكون على صاحبه حراما بسبب هذه القاعدة، اختلاف الأسباب يقوم مقام اختلاف الأعيان، كأن هذا المال تغيرت عينه أصبح حلالا، وهكذا، والله أعلم. طيب، قال القاعدة الثالثة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة. وهذا أيضا من رحمة الله تعالى بعباده أن أوجب عليهم أن ينصبوا فيهم الحكام والولاة، وأمر الولاة بالعدل والرحمة، لذلك تنتظم الأمور وتحفظ الحقوق. وهذه قاعدة عظيمة، أن التصرف على الرعية منوط بالمصلحة، يعني هذا يدخل فيه الحاكم، يدخل فيه الوالي على منطقة، يدخل فيه القاضي، يدخل فيه الأب والأم، يدخل فيه المدير على عماله موظفيه، فيتصرف على من هم تحته على رعيته بالمصلحة بما هو الأصلح لهم. قال: وأصل هذه القاعدة قول الشافعي رضي الله عنه: منزلة الإمام من الرعية. طبعاً قول الشافعي رحمه الله تعالى: منزلة الإمام من الرعية بمنزلة الولي من اليتيم. قال: وأصله قول عمر رضي الله عنه: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت. رواه الدارمي. وذكر أبو يوسف في كتابه الخراج قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمار بن ياسر على الصلاة والحرب، وبعث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه على القضاء وبيت المال، وبعث عثمان بن حنيف رضي الله عنه على مساحة الأراضين، وجعل بينهم شاة كل يوم، كل يوم يعطيهم شاة يشتركون فيها في بيت المال. قال: شطرها وبطنها لعمار، وربعها لعبد الله مسعود، ده مسعود ضعيف نحيف ربعها، وربعها الآخر لعثمان بن حنيف. وقال: إني أنزلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة ولي اليتيم، فإن الله تبارك وتعالى قال: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والله ما أرى أرضا أو هذا نعم قال: والله ما أرى أرضا يؤخذ منها شاة كل يوم إلا استسرع خرابها. الله أكبر. وطبعا يعني الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم يعني نعم قاموا بهذه القاعدة وما هو أبلغ منها، لأنهم كانوا يتعاملون مع أنفسهم بالورع الشديد. عمر رضي الله عنه يعني ما كان يأكل الطعام الطيب، يتنزه عن الطيبات، وحتى في عام الرمادة ما كان يأكل يعني إلا الخبز اليابس والماء، وحتى يعني اسود وتغير لونه من الشدة التي كان فيها. وهكذا رضي الله عنه. وكذلك من أدلة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله عز وجل رعية يموت وهو غاش رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا في الصحيحين. فإذا لابد أن ينصح لرعيته ويعاملهم بما هو الأصلح لهم. وقول صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهد لهم وينصح لهم كنصحه وجهده لنفسه إلا لم يدخل معهم الجنة. هذا رواه مسلم. فهذه القاعدة الإخوة يعني فيها مصلحة لعامة الناس، للوالي ولرعيته، لأن هذه القاعدة المقصود منها العدل بل الرحمة بالناس، وكما عرفنا هي عامة ليست فقط في ولاة الأمر، بل يدخل فيها الأب في أسرته والمدير في دائرته أو شركته. قال: لأن الولاة والعمال والقضاة والقادة ليسوا عمالا لأنفسهم، إنما هم وكلاء على الأمة في القيام بشؤونها. هذا بمنزلة الوكيل. والآن لما يكون مديرا في شركته أو في دائرته، أيضا أن هذا المنصب أعطي له حتى يتمتع به؟ لا، هذه أمانة، أمانة كبيرة، حتى تصلح هذه الشركة أو هذه الدائرة التي أنت فيها. المقصود الإصلاح، ليس المقصود أنك تتمتع بهذه الولاية. يقول: ليسوا عمالا لأنفسهم، إنما موكلاء على الأمة في القيام بشؤونها، فعليهم أن يراعوا خير التدابير لإقامة العدل وإزالة الظلم وإحقاق الحق وصيانة الأخلاق وتطهير المجتمع من الفساد ونشر العلم ومحاربة الجهل والحرص على الأموال العامة ورعايتها وإنفاقها فقط فيما يعود على الأمة بالخير والنفع، كما لا يجوز لهم أن يحابوا بها أحدا دون أحد لجاه أو لسلطان أو رغبة أو طمع، لأنه لا يجوز للوالي أن يأخذ درهما من أموال الناس إلا بحق، كما لا يجوز له أن يضعه إلا في يد تستحق، كما لا يجوز له كذلك أن يأخذ من مال أحد شيئا إلا بحق ثابت معروف. نعم، طبعا هذا هو الواجب، وفي المقابل الواجب على الرعية السمع والطاعة. طيب، إذا لم يقم الوالي أو الإمام أو المدير بهذه القاعدة، ما تصرف بالمصلحة بل استأثر بهذه الولاية وأخذ المال وتمتع به وقتر على رعيته أو على موظفيه وظلمهم إلى آخره، هل من حق الرعية أن يخرجوا عليه؟ لا. بعض الناس يفهم هذا أن هذا واجب عليه، إذن ما دام لم يؤدي الواجب الذي عليه إذن ينبغي أن يخلع بالقوة. هذا غير صحيح، أن هذا مخالف لمنهج القرآن ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا، قال بعضهم: أرأيت إن قامت فينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، غدا سيحاسب الله الناس. أما أن يكون هذا سببا في الخروج على ولاة الأمر، هذا لا يجوز، هذا محرم وما يثير إلا الفتن كما نرى في الواقع. طيب، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هو هذا فهذا أمر يعني مهم، إنسان يستشعر مسؤولية بهذه القاعدة. يقول من أمثلة القاعدة: إذا لم يكن لإنسان وارث بقرابة أو ولاء أو موالاة إذا مات فتركته لبيت مال المسلمين. شوف، المسلم إذا مات وما عنده أي وارث، تركته ماله يكون لمن؟ يكون لبيت مال المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. تمام، لأن التصرف من هذا الوالي المسؤول الآن في هذه القضية يكون منوطا بالمصلحة العامة. وإذا قتله أحد عمدا فوليه السلطان، السلطان ولي من لا ولي له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: ليس للسلطان أن يعفو عن قاتله، لأن القصاص حق المسلمين بدليل أن ميراثه لهم والسلطان نائب عنهم في إقامة الحد، وفي العفو إسقاط حقهم أصلا، ولكن للإمام أن يصالح على الدية، يعني مثل ورثته أن يصالح على الدية، يأخذها أو أولياء يعني المقتول يأخذها من القاتل أو يدفعها من ماله ليضعها في بيت مال المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة محيصة وحويصة عندما قتل يعني قريبهم، فالمهم قتله يهود وما عرف القاتل من وما يستطيع أن يأخذوا حقهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وداه من عندي من بيت المال. وذلك أيضا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك يعني ضياعا فإلي وعلى، أو دينا، من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. يعني في البداية قبل الفتوحات ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مال، ما كانت دولة الإسلام غنية، فكان إذا قيل هذا عليه دين يقول: صلوا على صاحبكم. لكن بعد أن فتح الله له قال: من ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، أنا الذي أتكفل بديون الناس. هذا لأن تعامل الوالي منوط بالمصلحة، كأنهم كلهم أبناء وهكذا يعاملهم. نحن نقول ما نقول هذا مجامل، الحمد لله يعني في بلادنا هنا نعيش والله في خير عظيم، ونسأل الله أن يحفظ ولاة أمورنا، يعني والله تشعر بهذا يعني مع ولاة أمورنا، يعني تشعر بالأبوية والشفقة، كأن بالفعل يعني الحاكم كأنه والد لرعيته هنا في بلادنا الحمد لله. يعني أقرب مثال الآن حصلت غزارة أمطار في بعض المناطق هنا، انظر كيف عوضوا الناس وآوهم في فنادق واهتم ولي الأمر بهذا، لكن انظر الآن في بلاد المسلمين تحصل فيضانات وشرد الآلاف ولا أحد يسأل عنه، يعني ما أحد الحكومات هناك يعني يحصل فيها السرقات والاستئثار ولا أحد يسأل عن هؤلاء المساكين، ولا يفكرون أصلا يأتيهم شيء من الحكومات. فنحن نسأل الله، بل يأتيهم إيش مدد من يعني الحمد لله من بلادنا أو غيرها من البلاد يعني التي فيها خير. هذه نعمة عظيمة ينبغي علينا نشكر الله عليها، الله يعني نحمد الله عليها، ونسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. قال: وإذا قسم الإمام المال على المستحقين يحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات، لأن عليه التعميم وكذلك التسوية بخلاف المالك. نعم، فلا يجوز الإمام أن يقدم في بيت مال المسلمين الغني على الفقير أو ذي القرابة على البعيد أو غير المحتاج على المحتاج. نعم، ولذلك يعني الإمام أحمد كان يقول: مال السلطان أحب إلي من مال الإخوان. يقول: إذا أردت حاجة أذهب إلى ولي الأمر، لأن هذا المال أنا أستحقه، ما يكون له من علي. ولي الأمر إذا أعطاك من بيت المال لحاجتك ما يكون له عليك من أبدا، لأن أصلا هو يتصرف بالمصلحة وأنت تملك هذا الحق، بخلاف لما إيش يعطيك محسن تفضلا منه فيقول: مال السلطان أحب إلي من مال الإخوان. يقول: وإذا أمر والي أو قاضي شخصا بأن يستهلك مالا من بيت المال أو مالا لشخص آخر فإنه غير صحيح، والمستهلك ضامن، حتى أن الوالي نفسه أو القاضي لو استهلك ذلك المال كان ضامنا. الله أكبر. لذلك تعرفون قصة أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته أرسل إلى عمر رضي الله عنه عبدا نوبيا وبعيرا، فلما رأى عمر رضي الله عنه هذا قالوا هذا ما أخذه أبو بكر من بيت مال المسلمين، عبد يعينه وبعير يحمله فقط، هذا الذي أخذه من بيت مال المسلمين، ما أخذ شيئا، ورده على الحاكم بعده، فبكى عمر رضي الله عنه وقال لقد أتعبت من جاء بعدك. قال وكذلك لا يجوز للوالي أو القاضي أو الناظر أو الوصي أن يهب أموال الوقف أو أموال الصغير، لأن تصرفه فيها يجب أن يكون مقيدا بالمصلحة. نعم، يعني الآن أنت مسؤول على طفلك الصغير، هذه مشكلة تحصل عندنا، نسأل الله أن يعفو عنه، يقدم للصغار هدايا أو العيدية ويكون عنده مال، والله عنده 1000 درهم 500 درهم، وهذا مال للصبي، أعطي للصبي، الصبي يملك، ليس هذا المال ملك لوالديه، لكن هو ما يستطيع أن يتصرف المال لأنه يعني ضعيف، ما عنده حكمة وتصرف، فالمال هذا يكون بيد والده أو أمه، بيد والديه يتصرفان، يجوز لهم أن يتصرفان في هذا المال في حدود مصلحة الصبي. أما يقولوا كسبنا والله عيدية من مال الولد ويأخذها ويصرف هذا المال، هو مال الصبي يصرفه في ما يشتهي هو الأب أو الأم، لا هذا لا يجوز، هذا حرام، حتى لو كان مال ابنك، لكن تصرفه إيش في حدود المصلحة له، ما يجوز أن تصدق به، لأن يعني هذا ليس في مصلحته هو، وإنما تنفقه في مصلحته، والله تشتري له حاجياته يعني أو أمور يحتاجها، والله يريد هذه اللعبة كذا فاشتريتها له من مالي، هذا جائز. نعم، قال ولا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلوات فاسقا. نعم، لأن الصلاة خلف مكروهة. نعم، لأن هذا كله منوط بالمصلحة، هذه من أعظم المصالح أن ينصب للناس من يقيم لهم دينهم الحق. قال وليس كما أنه ليس لولي الأمر أن يزوج امرأة ليس لها ولي بغير كفء وإن رضيت، لأن حق الكفاءة للمسلمين ونائب عنهم فلا يقدر على إسقاطه. يعني المرأة التي لا ولي لها يزوجها القاضي والله قالت أنا أريد زوج فلان، هذا يحصل الآن، خلاص القاضي يكون شكلي المهم يعقد بينهما وخلاص، لا، لابد أن ينظر يكون مثل أبيها، هذا الأصل، يعني هذا أمر نسأل الله أن يعفو عنا. يعني القاضي هنا له مسؤولية كبيرة، من حق أن يرفض، يقول له هذا ما يصلح، هذا يشرب خمر وهذا ما يصلي، وأنت امرأة يعني محافظة على دينك ما يصلح لك مثلا، فيرد هذا الزوج. فإذا يعني هذا كله منوط بالمصلحة لهذه القاعدة العظيمة. نعم، لذلك يعني هذه القاعدة الآن كلها التربية، تربية الأولاد كلها تدخل في هذه القاعدة، نسأل أن يعفو عنا. وإنسان يعطي ولده هذه الأجهزة ثم ينظر إلى ما يشاء فيها، هذا ما يجوز، حرام، أنت ما أعطيت ما يصلحه، أنت أفسدته بهذا، ما تعطيه الهواتف وتعطيه كل شيء وثم يدخل في المواقع إباحية والخليعة وينظر، ومن المسؤول؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نسأل الله يعفو عنه. فإذا يعني هذه قاعدة عظيمة في الحقيقة، يعني تدخل في تعاملات الناس يعني في من تحتهم. نعم، كما الآن طيب نمشي شوي فيها ولا طيب. قال القاعدة الرابعة، قال الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان. طبعا البرهان الدليل الشرعي، طبعا هو في اللغة يقولون الدليل، مر معنا قريبا في سورة البقرة. نعم، ها اي نعم، احسنت، هو اصل كلمة قال بره الرجل والألف والنون طبعا باب المبالغة في المعنى، يعني يقولون بره الرجل إذا كان مريضا فعادت إليه قوته وعاد إليه جسمه. فكذلك البرهان هو قوام الدعوة، إذا ادعيت دعوة بدون برهان فارغة، إذا ادعيت دعوة بالبرهان تكون قوية. فالبرهان قوام الدعوة، والبرهان يعني فيه قوة. لذلك في القرآن استعمل في مواضع ما يصلح فيها إلا اليقين التام، يعني وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، فلا إيش الآية، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. مثل هذه القضية كبرى، دخول جنة ونار ما يصلح فيها إلا البرهان التام، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لولا أن رأى برهان ربه، وهكذا. طيب، فالقاعدة هنا إيش معناها؟ الثابت بالبرهان كثابت بالعيان. قال يعني الشيء الثابت بالبينة أو الدليل الشرعيين، ما دام هذه بينة شرعية أو دليل شرعي، يعتبر كالثابت بالمعاينة والمشاهدة في الإلزام والحكم. قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالله تعالى أثبت الحقوق بالشهادة، بشهادة رجلين. طيب قد يقول قائل والله هذا الرجل ممكن يكذب، ممكن هذا الرجل صحيح وإن كان ظاهر العدالة لكن قد يكذب، قد ما يكون يعني قد اشتبه عليه الأمر، يعني يحتمل في النهاية. نقول لا، خلاص ما دام أن الله تعالى يعني اكتفى بالشاهدين هذا يكفي في ثبوت الحق، ويكون هذا كالعيان، كأن يعني إذا قال اثنين فلان سرق شهد عليه وخلاص ما يعني ما رد هذا باليمين، ما أنكر باليمين، خلاص يكون هذا بمنزلة يعني الرؤية العيانية. نعم، طبعا هما ما يجوز لهما أن يشهد إلا برؤية بالحق. قال شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم. وفي الحديث البين على المدعي واليمين على المدعى، هذا مر معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي، وعسى أن يكون بعضكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع. نعم، هذا الواجب علي، أقضي له على نحو ما أسمع. ففي الآيتين والحديثين البينة لو لم تكن حجة وقائمة مقام المعاينة لما أمر الله عز وجل بالاستشهاد، ولما أمر رسوله بالبينة واليمين. نعم، فدل هذا على ثابت بالدليل قائم مقام الثابت بالمشاهدة، وهذا كما ذكر هنا الحكمة فيه تيسير على العباد وضمان لعدم ضياع الحقوق لو لم يقبل إلا المعاينة والمشاهدة. أن البينة تختلف، أحيانا تكون بالشهود، أحيانا تكون بميثاق أو كذا. طيب، من قال أمثلة للقاعدة، قال من قال تكفلت بما لك عليه، واحد يطالب الآخر بدين قال أنا أتكفل بالدين الذي لك عليه، خلاص أنا سأعطيك المال بلا تعيين قدر المال، وهذا مر معنا يعني في الضمان أن يصح ضمان المجهول عند الجمهور خلافا للشافعية في الجديد. قال أن هذا متبرع، كأنه متبرع يقول أنا علي الدين، والله كم ما يهمك أنا سأدفع لك دينك. والحنابلة ذكروا أن إذا كان يؤول إلى العلم يصح هذا، إذا كان يؤول إلى العلم يقول هو بعدين سيذهب ويتفاهم مع يعني فلان. يقول ثم اختلف فيه فبرهن الطالب على ألف، لزم الكفيل بأن ثابت بالبينة كثابت معاينته. نعم، فقال له هذا أنا فلان يطالبني يعني بألف وبرهن على هذا، خلاص هذا واضح. وينتج عن كون الثابت بالبرهان كثابت بالعيان ثلاث نتائج: أنه لا يقبل من المدعى عليه الإنكار بعد ذلك الثبوت. نعم، طبعا هو البين على المدعي واليمين على من أنكر، لكن المقصود والله أعلم هنا إذا يعني استقر أو يعني نعم 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 فما يجوز له نعم يعني إذا قامت البينة و نعم أظن الذي بعده يوضح، قال وأنه لا يسمع منه بعد القضاء ادعاء بخلاف ما قضي به عليه إلا بسبب جديد. نعم، وأنه يسري الإثبات بالبينة على غير المقضي عليه بها من ذوي العلاقة الذين تجمعهم وحدة السبب الموجب، فيعتبر الموضوع ثابتا بالنسبة لهم أيضا إذا كان هناك يعني تفرع في القضية. فمن شهد عليه بإتلاف مال لغيره أو غصبه منه أو سرقته ثبت ذلك بالبينة العادلة وقضى به عليه أو قضي به نعم قضى به عليه. شوف يعني هذا يكون بعد القضاء، يعني ليس في مجلس الحكم، يعني مجلس الحكم البين على المدعي واليمين على من أنكر، أن هو على البراءة الأصلية. قال فلا يقبل إنكاره بعد ذلك الثبوت، كما لا يقبل منه ادعاء بخلاف ما قضي به عليه. وإذا كان قد باع المغصوب أو المسروق أو وهبه إلى غيره فيسترد منه بناء على الحكم بثبوت اغتصابه أو سرقته. نعم، يعني كما قلنا يتفرع الحكم، يعني فينظر يعني على من باعه فيؤخذ منه وهكذا. الله أعلم. طيب، قال بس نشوف موضوع، أنا بس اللي كان في بالي موضوع الشهادة كما ذكرنا في النهاية، يعني البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يعني إذا حلف يعني يعني تبرأ ذمته، لكن إذا حصل القضاء فهنا يثبت هذا عليه. طيب نكمل، قلنا باقي نص ساعة ممكن. طيب هذه إن شاء الله ما يسر ما باقي إن شاء الله. طيب نكمل إن شاء الله في المجلس القادم، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. طيب واصل.